الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا عليه السلام والقاسم محمد وعلى المسلمين الفاضلين.
اللهم
صل على محمد وعلى اله وصحبه. إذا كان الكلام في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، قلنا بأن هذا المطلب لما كان بعيدا عن الأذهان يحتاج إلى التمثيل له، فمثل له بمثال عرفي وهو مثال النور على ما يتلقاه الفهم الساذج. النور في الأنظار العرفية عادة يتعامل معه على أساس أنه أمر بسيط واحد، وأنه ليس مركبا من أجزاء ذرية أو من أمواج كما أثبته العلم الحديث على ما قيل، وإنما هو أمر واحد بسيط. وإذا كان أمرا واحدا بسيطا، فكيف نفسر حينئذ التفاوت والاختلافات التي نشاهدها بين مراتب النور، من النور الشديد والضعيف، من نور الشمعة ونور الشمس ونحو ذلك، وأيضا من النور المباشر والنور المنعكس؟ كيف يمكن تفسير حينئذ تفسير هذه الاختلافات ما دام أن هذه المراتب المختلفة كلها تشترك في النورية البسيطة؟ فلا بد إذن أن يكون المائز فيما بينها هو نفس هذه النورية البسيطة، فكان ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، لأنه حتى بالنظرة العرفية فالنور الضعيف ليس عبارة عن نور مع ظلمة، وإنما هو مرتبة متدنية من النور. والنور الشديد ليس عبارة عن نور مضاعف أو نور مضاف إليه شيئا، وإنما هو عبارة عن مرتبة نورية شديدة. فلذلك نظروا بالوجود على النور. طبعا ذكر عدد من المحققين أنه كان الأولى مثلا التمثيل بمثال عرفي آخر ينسجم مع مقتضى التحقيق، وهو مثال الحركة. إن الحركة مثلا كما سوف يأتي ليست أمرا مركبا، وإنما هي أمر بسيطة، و التفاوت بين الحركة السريعة وبين الحركة الضعيفة ليس في شيء أضيف إلى الحركة أو نقص منها في الحالتين، وإنما هو في نفس كونها حركة، فشدة فسرعة الحركة إنما هو رتبة أو مرتبة من الحركة، وبطء الحركة مرتبة أيضا من الحركة. هذا ينسجم، يمكن أن يفهمه العرف وينسجم أيضا مع مقتضى التدقيق العقلي، وكيفما كان ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثل له بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف. وإلا فما يقتضيه النظر الدقيق هو أن يقال بأن النور ليس أمرا واحدا بسيطا، وبأن ما يشاهد من التفاوتات بين مراتب النور فإنما هو باعتبار انضمام أجزاء أو فقدان أجزاء من ما سميتموه بالمراتب النورية، أو قد يكون الاختلاف مسببا عن أمر خارج عن النور كالفواعل والقوابل، كما مثلا في عليكم السلام ورحمة الله، كالنور المنبعث من المضيء مباشرة عليكم السلام، والنور المنعكس من المرآة مثلا، فإن أحدهما أقوى من الآخر بسبب الاختلاف في الفواعل والقوابل. فليس الاختلاف في مراتب النور كما فهمه العرف ناشئا من أن ما به الامتياز عينه ما به الاشتراك، بل هو من قبيل التفاوت بين الحقائق المركبة، وحينئذ يكون التمايز بينها إما بجزء الذات وإما بما هو خارج عنه. فمقتضى التدقيق إذن أنه ليس في النور تشكيك، وإنما هناك حقائق متباينة، وذلك لأن التركيب في النور ممكن بل هو واقع كما أثبته العلم الحديث، وإذا كان كذلك وأيضا ما سوى النور ليس باطل الذات، فإذا كان كذلك فحينئذ نستطيع أن نفرض التفاوت بين ما سميتموه بمراتب النور، تارة بأجزاء الذات وأخرى بما يخرج عن الذات كالفواعل والقوابل وما إلى. إذن فهناك بنظر العرف نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور، ليس فيها نقص في نوريتها حتى يكون صدق النورية عليها صدقا مغايرا لصدق النورية على المرتبة القوية، ولا أن النور الضعيف عبارة عن نور ممتزج بالظلم، بل لا تزيد كل واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة النور المشتركة شيئا ولا تفقد منها شيئا. فالنورية إذن حقيقة سيالة محفوظة في المراتب، وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم تتألف من أشياء من أجزاء ولم ينضم إليها ضميمة، لا التمايز بجزء الذات أو بجزء من الذات، ولا التمايز بالضميمة والأمر الخارج، تمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها، ويتفرع على ما تقدم.
مراتب عرضية طولية.
نعم، يعني سياق البحث عند المصنف أنه تحدث عن المراتب العرضية، بل نفس التعبير بالمرتبة يشير إلى وجود تراتبية وطولية بين المصادق المختلفة الوجودية. لكن وفي بداية الحكمة أشار إلى الكثرة العرضية الوجودية، فلذلك يعني يكون قد غاية الأمر أنه قد أغفل ذكرها. ويتفرع على ما تقدم الذي هو إثبات أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وأنه ليس بحقائق متباينة متعددة بتعدد المصادق والذوق. الأمر الأول أن التمايز بين مراتب الوجود إنما هو بنفس ذلك. خلاصة هذا الأمر الأول أن عرفنا أن مقتضى الوحدة التشكيكية هو الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، وأن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فالمراتب الوجودية إذن تتمايز فيما بينها بنفس حقيقتها الوجودية. التي هي الحقيقة البسيطة المشتركة، هذا عين الدعوة التي تقف. غاية الأمر أن الذهن في مقام مقايسة كل مرتبة من مراتب الوجود بسائر المراتب يفترض في الوجود جهتين، جهة اشتراك وجهة امتياز، ثم ينسب التمايز بين المراتب الوجودية إلى جهة الامتياز التي في الوجود لا إلى جهة الاشتراك. بعبارة أخرى، نحن بمقتضى القول بالوحدة التشكيكية نقول بأن الوجود هو الجامع بين المراتب والمشترك فيما بينها، وهو أيضا المفرق لها الموجب لامتياز بعضها عن بعض. فالوجود في عين كونه مفرقان هو جامع، لكن العقل يفترض أن للوجود حيثيتين وكل منهما تمتاز عن الأخرى، حيثية أنه جامع وحيثية أنه مفرقا، فينسب الامتياز بين المراتب إلى حيثية وينسب التوحد بين المراتب إلى حيثية أخرى. إذن مع كون المناطق الامتياز والمناطق الاتحاد واحدا وهو الوجود، إلا أن العقل مع ذلك عند تعامله مع هذه الفكرة يفترض أن للوجود خاصيتين. وفي مقام الحديث عن التمايز يتحدث عن إحدى الخاصتين فقط، وفي مقام الحديث عن الاشتراك يتحدث عن الخاصية الأخرى فقط. فالوجود في حال أنه واحد خارجا، يعني وحدة في حال أنه حقيقة واحدة خارجا، إلا أن الذهن يفترض له نحو تركيب من حيثيتين، حيثية بها يكون مناط الامتياز وحيثية بها يكون مناط الاتحاد والاشتراك. هذا التعدد الحيثي إذا صح التعبير ما هو إلا تعدد تحليلي لا وجود له إلا في أفق الذهن، وإلا فمن جهة واحدة الوجود خارجا هو المفرق بين المراتب وهو الجامع بين المراتب والمحفوظ في جميعها والسيال فيما بينها. إذن هذا التعدد الذي فرضناه في دور الوجود ما هو إلا تعدد في التحليل الذهني، وإلا ففي الخارج. الجهة التي بها كان الوجود مناطا للامتياز هي بعينها الجهة التي كان الوجود بها مناطا للاشتراك، لأن هذا هو معنى حقيقة الوحدة التشكيكية. الوحدة التشكيكية ليست بمعنى أنه نفترض جهة امتياز واقعية مغايرة لجهة اشتراك، بل أن تكون الحقيقة الواحدة بطبعها سيالة ومحفوظة في جميع المراتب، وبطبعها تقتضي تخصصا، تقتضي التخصص بمراتب، تقتضي امتياز مرتبة عن مرتبة. يعني كيف مثلا الآن الأمور التدريجية التي بطبعها تقتضي التدريج، بخلاف مثلا الأمور الآنية التي لو طرأ التدريج عليها أو لو فرضنا طرو التدريج عليها فإنما هو بالعرض وبسبب الغير، كذلك ما نحن فيه. هذا التدريج أو هذا الترتيب الذي في المراتب الوجودية نابع من كون الحقيقة بطبعها تشكيكية. معنى كونها تشكيكية أنها في عين كونها واحدة فهي ذات مراتب مختلفة ومتفاوتة. أما ما يفرض من التغاير بين الجهتين وهو ما يحصل في أذهاننا دائما فما هو إلا تغاير في أفق الذهن وبحسب التحليل. لا، شوف أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود وبين مرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز، ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجودين إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة، ولا أن ينسب الاشتراك والسنخية إلى جهة. إذن العقل في مقام التعامل مع هذه القضية مضطر على أن يخترع للوجود حيثيتين، على أن يتصور له دورين وجهتين وجنبتين. إلا أنه في حقيقة الأمر ليس هناك من تعدد في الحيثية الوجودية، بل الحيثية الوجودية ليست إلا حيثية الوحدة التشكيكية. إذن هناك بعبارة أخرى هناك نوعان من الوحدة، وحدة تتنافى مع الكثرة وتأبى عنها، ووحدة هي في عين أنها وحدة، في صميم أنها وحدة فهي تطلب الكثرة، كما هو الحال وكما هو الشأن في الحقيقة التشكيكية. إذن لا ينافيه أن ينسب العقل التمايز الوجودي إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة. يعني مثلا الآن لماذا تكثرت المراتب بين الواجب والممكن؟ نقول لأن الوجوب غير الإمكان، مع أن الوجوب ما هو إلا عين الحقيقة الوجودية في رتبة الواجب، والإمكان ما هو إلا عين الحقيقة الوجودية في رتبة والإمكان ليس إلا عين الحقيقة الوجودية في رتبة الممكن. طب لو سألنا ما الجامع بين رتبة الواجب ورتبة الممكن، الجواب ماذا يكون؟ الوجود. طب فلماذا تغير الجواب عن السؤالين ما دامت الوحدة تشكيكية؟ عندما سئلنا لماذا امتازت المرتبتان قلنا لأن الخصوصية هي الوجوب هنا والخصوصية هناك هي الإمكان. لكن عندما سئلنا لماذا هما متحدتان، كان الجواب بأي شيء؟ أنهما متحدان لمكان وجود كل منهما. فتغير الجواب لماذا؟ لأن العقل يخترع للوجود حيثيتين، يفترض له نحو تركيب المان حيثيتين، وإلا فهو في حقيقة الأمر الجواب عن كلا السؤالين واحد. لماذا امتازت رتبة الواجب عن الممكن؟ لمكان وجود الواجب ووجود الممكن. طب لماذا اتحد الواجب مع الممكن؟ لمكان وجود الواجب ووجود الممكن أيضا. فمناط الاتحاد عين ما به اشتراك، ولا يوجد تعدد إلا في عالم التحليل
العقلي. التميز وفقط في التعدد، يعني أي مرتبة الإنصاف على المرتبة، يعني في الشدة والضعف،
في الشدة والضعف، في التقدم والتأخر، في كمالات الوجودية بالشكل
عام. كمرتبة الناس مرتبة واحدة، مع ذلك في كمان
لا، الناس ليسوا مرتبة واحدة، مرتبة واحدة من ناحية الماهية، أن الماهية النوعية في الجميع واحدة، إلا أن الكمالات النفسانية التي بعضها كسبية وبعضها ليس كسبيتان مما يتفاوت فيها البشر
كوجود.
هي الكمالات، عندما نتحدث عن كمالات إذا نتحدث عن الشؤون الوجودية، هذه الشؤون الوجودية بعضها قابل للتحصيل والاكتساب، كما هو الحال في الملكات النفسانية التي يحوزها الإنسان كالعلم ونحوه مثلا، كالعلم والتقوى والاجتهاد وما إلى ذلك مما يفرض من الملكة، وبها يكون مناط التفاضل بين البشر.
كان شخصين وهناك شخصين مثلا، نقول إن هؤلاء شخصين يعني مثل بعض بالكمالات بكل شيء، نقول واحد عنهم بشخص واحد، ما في اختلاف في الكمالات.
في الكمالات ما في اختلاف.
ما في اختلاف نقول عن شخص واحد يعني.
يبقى أنه لكل منهما يعني طبعا
ماهية،
يبقى أن لكل منهما عوارضه الشخصية،
الماهية
ووجوده الخاص،
الماهية للشخص
غير لا، مضافا إلى التخصص الماهوي اللي هو تخصص بالعرض، فهذا وجود شخصي وذاك وجود شخصي آخر. نعم، إن فرضت أنهما مثلان من جميع الجهات حتى في المكان ويعني الحيز وكذا، حينئذ هما مثلان لا يجتمعان، فإما أن يكون شخصا واحدا وإما أن لا يكون. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتطلقا، ما هي العلاقة بين مراتب هذه الحقيقة الواحدة بشكل؟ العلاقة كما سبق وأشرنا هي أن المرتبة الشديدة تكون حائزة على جميع كمالات المراتب المتدنية عنها مع زيادة عليها، وأما المرتبة الضعيفة فإنما تكون حائزة على بعض كمالات المراتب التي فوقها، وبالتالي فهي تكون محرومة من بعض الكمالات الموجودة في المراتب الأعلى. فيمكن أن يقال إن العلاقة بين المراتب الوجودية إنما هي علاقة المحدودية والإطلاق، فإن المراتب المتدنية إذا ما قيست إلى المراتب الأعلى فهي محدودة، بمعنى أنها لا تحوز على جميع الكمالات التي في المراتب التي فوقها، بينما المراتب التي هي أعلى منها غير محدودة، بمعنى أنها تشتمل على ما في كمالات المتدنية وزيادة، فليست محدودة من هذه الناحية. لذلك عبر المصنف عن العلاقة بين المراتب بأنها علاقة الإطلاق والتقييم. ثم يشير بعد ذلك إلى أن الذي يستحق أن يسمى من مراتب الوجود بالمطلق على الإطلاق إنما هو المرتبة الأعلى التي هي مرتبة وجود الواجب تبارك وتعالى، لأن كل ما يمكن له من الكمالات الوجودية فيجب أن يتصف به تبارك وتعالى، فلا يوجد كمال وجودي هو أهل له إلا وقد اتصف به، فليس هناك كمال وجودي حرم منه، وبالتالي فلا حد لحقيقته الوجودية السيالة في مرتبته، فحقيقته الوجودية ليست مختلطة حتى في وهم الواهم، ليست مختلطة بأي نحو من أنحاء العدم، وهذا معنى أن الحقيقة الوجودية في رتبة الواجب تبارك وتعالى لا يخالطها شيء، لا تمتزج بشيئا حتى في وهم الواهم، إن الحقائق الوجودية الأخرى أيضا لا تمتزج بشيئا إلا في وهم الواهم كما سوف يأتي بعد قليل. لكن الواجب تبارك وتعالى حتى في وهم الواهم حقيقته لم تمتزج بشيئا من الأعدام، لأن حقيقته لم تحد، لا يحدها حد ولا يحوطها حصر، ولذلك كل كمال يمكن له فيجب أن يتصف به وليس محروما من أي شيء. من هنا كانت الحقيقة الوجودية في رتبة الباري صرفا، وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر كما هو معنى. لماذا هو الذي يستحق أن يسمى بالمطلق على الإطلاق؟ لأنه لا حد له، حتى قيل إنه لا حد له إلا عدم الحد. يعني حتى لو أراد وهمك أن يصور له حدا فليس الحد الذي باستطاعتك أن تصوره له إلا أنه ليس محدودا بشيء، هذا حد وجوده تبارك وتعالى. طبعا هذا مبالغة في نفي الحد عنه، مراد من هذه العبارة ما هو؟ ليس إلا نفي الحد، لكن للتأكيد على أنه لا حد له يقال لا حد له إلا عدم الحد.
لا يوجد عدم نهائيا،
لا يوجد عدم يحد وجوده تعالى،
مطلق عدم لا يوجد.
أي يعني ما مقصودك من لا يوجد؟ لا يتحقق. نعم،
الله سبحانه وتعالى في كل مكان، حتى كلمة في كل مكان خطأ. نعم، إذا كان لا يحد وجود فالله موجود في بالعبارة الخاطئة في كل مكان، لا يوجد عدم.
شوف يعني هو أصلا نفس معنى أنه هل يوجد عدم أو لا، هذا السؤال في غير محله أصلا أن العدم ليس شيئا حتى يوجد، على كل حال العدم غيره موجود. نعم، الله تعالى بمقتضى أنه ليس محدودا فهو محيط بكل شيء، هذا مقصود. ماذا هو المعنى؟ أنه لما كانت ذاته حائزة على كل ما يمكن من كمالات وجودية كان محيطا بكل شيء، قادرا على كل شيء، عالما بكل شيء، هذا هو المقصود.
ليس هناك عدم،
فليس هناك عدم يحد ذاته، وليس هناك عدم أصلا. يعني المقصود أنه إذا أراد ذهنك أن يصور حدا عدميا، حدا ولو فرضيا لحقيقته الوجودية، فلن يتاح له ذلك. لماذا؟ لأنك أينما ذهبت فتم كمال يتصف به تبارك وتعالى، فليس هناك من كمال تفقده الذات الإلهية، فلذلك ذاته ليست مطعمة لا بفقدان ولا بمحدودية ولا بنقص، فله كل كمال وهو الكمال المطلق. أما غير ذات الواجب تعالى من المراتب فهو قد يسمى مطلقا لكن بالقياس إلى ما تحته، إلا أنه لو أخذ من غير قياس إلى شيء لا نستطيع أن نسميه مطلق. بعبارة أخرى، المرتبة المتوسطة إذا قيست إلى المرتبة الأدنى فهي حائزة على ما في الأدنى من كمالات وزيادة، فهي بالنسبة إلى الأدنى مطلقة، لكنها إذا قيست إلى ما فوقها فهي فاقدة للكمالات التي في المرتبة الفوقانية، وبالتالي فتكون مقيدة. فإذا الإطلاق والتقييد في كل مرتبة، أو الإطلاق في كل مرتبة من المراتب المتوسطة يمكن إثباته لهذه المرتبة، إلا أنه حينئذ أمر نسبي، لأنك في المرتبة المتوسطة إن أخذتها بالقياس إلى ما فوقها كانت محدودة مقيدة، وإن أخذتها بالقياس إلى ما تحتها كانت مطلقة. بخلاف ذات الواجب تبارك وتعالى، فإن الحقيقة الوجودية الواجبية لا فوق لها، لأنك فرضت أنها غير محدودة بحد، غير فاقدة لكمال، فليس هناك كمال إلا وقد حازت عليه، فتكون فوق المراتب جميعا ولا فوق لها، فليس لها فوق نقيصها عليه، فليس هناك ما يصحح وصفها بالمحدودية ولا وصفها بالتقييد، فلذلك فهي المطلقة على حقيقة ما تعنيه كلمة المطلقة. بخلاف غيره من المراتب التي لا توصف بالمطلقة إلا بالقياس إلى ما تحتها. فصحة وصف الواجب تعالى بوصف المطلق وغير المحدود وغير الناقص وغير العاجز إنما هي لذاته وعلى الحقيقة، بينما صحة وصف غيره بهذا الوصف ليست لذاته بل بالإضافة إلى ما هو أنقص منه درجة وأدنى منه. هذا فيما يتعلق بالسلسلة لو بدأناها من الأعلى. أما لو أخذنا أسفل المراتب وهي الهيولة، طبعا كل من الهيولة وذات الواجب تبارك وتعالى يحتاج إلى إثبات. الكلام الآن في أنه على تقديري، على تقديري ثبوتي حقيقة وجودية مشككة فلها مراتب، فيتصور أن يكون لها مرتبة فوقانية لا فوق لها ومرتبة تحتانية لا تحت لها. المرتبة التحتانية التي لا تحت لها هي مرتبة ما يسمى بالهيولة، وهي القوة المحضة التي ليس لها حظ من الكمال إلا أنه لا كمال لها، التي ليس لها حظ من الفعلية إلا أنها لا فعلية لها. أيضا هذا مسامحة في التعبير، المراد ماذا؟ أنه لا فعلية لها، وبتعبير المصنف إذا تذكرون في البداية الواقع في أفق العدم. هذه المرتبة ليس لها، لا تتصف بشيء من الكمالات الوجودية فعلا إلا بكمال واحد، ما هو؟ أن بإمكانها أن تتصف بالكمال، بمقدورها أن تتصف بالكمال. الشيء الوحيد الثابت لها فعلا هو الاستعداد والقوة، فلذلك هي فاقدة فعلا لكل كمال، فتكون محدودة على وجه الحقيقة.
تكون يعني جعلها ينطبق بالوجود نوع من ضيق التعبير يعني.
لا، ليس من نوع من ضيق التعبير، سيأتي إثبات الهيولة وأنه مرتبة من مراتب الوجود في محله.
نقول هي يعني مصرف لأنها أصلا ليست موجودة، لأنها
هي استعداد
وقوة.
شوف نقول هكذا، نحن نقول العدم لا شيئية له مطلقا، ليس للعدم حتى الاستعداد، يعني حتى الاستعداد والقدرة على أن يكون متصفا بشيئا هذا ما يفقده العدم. أما هذه الهيولة فهي وإن لم تكن متصفة فعلا بأي كمال إلا أنه مع ذلك فلها الاستعداد لأن تتصف، والاستعداد شأن من شؤون وجود، غاية الأمر أنه وجودا في مرتبة القوة الذي هو أضعف مراتب الوجود، فلذلك ليست عدما وإنما هي وجودا، غاية الأمر أنه وجود في المرتبة الأضعف التي لا تحت لها، وبما أنه لا تحت لها فليست فوق أي مرتبة من مراتب الوجود، فليست مطلقة. لماذا؟ لأننا عرفنا أن المراتب إنما توصف بوصف المطلقة إذا ما قيست إلى ما تحتها وهي لا تحت لها، فلا تتصف بأنها مطلقة، فلذلك نستطيع أن نسميها بالمقيدة على الإطلاق، يعني هي التي تستحق من بين المراتب أن توصف بالمقيدة، لأن اتصافها بهذا الوصف لم يكن بالإضافة إلى شيء وإنما كان لأجل ما هي عليه من العجز المحض والقوة المحضة وما إلى ذلك. أن بين مراتب، الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض. إذن هذه أوصاف للمراتب الوجودية إنما تؤخذ بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة، مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة، وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، بمجرد أن تفترض مرتبتين فهذا يعني أنك فرقت بين اثنتين، هذا يعني أن العقل جعل هذه في مكان وتلك في مكان آخر، إذن بينهما قياسا بالضرورة. وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة له. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلفة من وجدان وفقدان، تعبير بكالمؤلفة للإشارة إلى ضيق العبارة، لأننا أثبتنا سابقا أن هذا هو عينه و وهذا هو طبع التشكيك، وأن التشكيك لا يقتضي أن تكون المراتب الأدنى مركبة من وجود وعدم، فإن التركيب من وجود وعدم أمران محال في الحقيقة. إذن كالمؤلفة من وجدان وفقدان، وإلا ليست مؤلفة من وجدان وفقدان في حقيقة الأمر. لكن ماذا العقل عندما أدرك أنها لم تتصف بهذا الكمال، أنها حرمت منه حدها بحدان عدميا، فصارت هذه المرتبة مؤطرة بهذا الحد العدمي حتى كأنه دخيل فيها. فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة الناتجة، وإن شئت فقال محدودة. وأما المرتبة الشديدة فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها. للنسبة إذا فرضنا مرتبة أشد، فنسبة الشديدة إلى الأشد كنسبة الشديدة إلى الضعيفة. عفوا، نسبة الأشد إلى الشديدة هي كنسبة الشديدة إلى الضعيفة. وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها، كما أنها كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها، أو كما أن ما دونها كان محدودا بالنسبة إليها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتى تقف في مرتبة ليس فوقها مرتبة، شوف، فهي المطلقة، بما أنه لا فوق لها فإذن لا، فهي إذن ليست محدودة بالنسبة إلى شيء من المراتب، بخلاف المراتب المتوسطة. المراتب المتوسطة يصح وصفها باعتبار بأنها محدودة، وباعتبار آخر بأنها مطلقة. أما المرتبة التي لا فوق لها فليس في البين إلا اعتبار واحد، وهو اعتبار أنها فوق الجميع، فتكون مطلقة بالنسبة إلى فهي المطلقة. هنا أيضا هذه العبارة ظاهرة في الحصر، لأنه من باب تعريف المسند وتعريف المسند إليه معا، من غير أن تكون محدودة إلا بأنها لا حد لها، يعني ما يفرض لها من الحد فليس إلا بمعنى أنه لا حد لها. إذا قبلت أن تسمي عدم الحد حدا فهذا هو حد المرتبة الوجودية، وإلا فهو في حقيقة الأمر ليس بحد ولا شيء. والأمر بالعكس مما ذكر، إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها، وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية إلا فعلية أنها لا فعلية لها. الأمر الثالث، تبين من جميع ما مر أن للمراتب قلنا بأن المحدودية صفة تلازم المراتب الوجودية باستثناء المرتبة الأعلى التي هي مرتبة الواجب تبارك وتعالى. والمحدودية كما عرفنا ينتزعها الذهن من حالة الفقدان الذي يعيشها أو التي تعيشها المرتبة الوجودية الأعلى، لأنه يدرك أنها فقدت كمالا هو موجود في المرتبة الأعلى يؤثرها بحد كما ذكرنا، وهو حد عدم. وعلى هذا الأساس فنحن قد افترضنا أن الوجود بما أنه حقيقة واحدة فهو كصفحة واحدة أو كقطعة واحدة، تتخلل هذه القطعة الواحدة مجموعة من السلوك، مجموعة من الحدود، مجموعة من الفقدانات، حتى كأن العدم صار جزءا من مكونات هذه الصفحة المقطعة. شوف، المفروض الوجود واحد، إذن فلنفترضه كصفحة هذا اللوح الواحد، والمفروض أن كل المراتب باستثناء مرتبة الواجب تبارك وتعالى فهي محدودة، إذن لابد لنا أن نرسم على هذا اللوح الواحد خطوطا تشير إلى محدودية كل مرتبة وعجز كل مرتبة ونقصان كل مرتبة، حتى إذا ما نظرنا من بعيدا وجدنا أن هذا المشهد الذي هو مشهد الحقيقة الواحدة قد بات في حقيقة أمره مشهدا مختلطا من الوجود التي هي أجزاء اللوح ومن الخطوط التي رسمناها عليه التي هي مجموعة من الفقدانات والسلوك. إذا نحن في تصويرنا لهذه الحقيقة ماذا جعلنا؟ جعلنا الذي يقطع فيما بين المراتب والعدم. فهنا يطرأ هذا السؤال إلى ذهن أنه كيف يكون العدم متخللا بين المراتب الوجودية، فاصلا حائزا حدا بين المراتب الوجودية؟ أليس هذا من تخلل العدم أو من تخلل النقيض بين مراتب نقيضه؟ تخلل النقيض بين مراتب نقيضه محالا، لأن معناه أنه في مكان ما اجتمع الشيء ونقيضه، وهذا المصنف ماذا يقول؟ يقول ليس هذا إلا من ضيق التعبير، وإلا يعني شوف تصور أصلا معنى الوحدة التشكيكية هو الذي في غاية الصعوبة، وإلا طبع الوحدة التشكيكية هو هذا أن تكون بعض المراتب ضعيفة وبعض المراتب شديدة، بعضها قوية وبعضها ضعيفة، بعضها متقدمة وبعضها متأخرة، لا أنه في الواقع تخلل العدم بين المراتب الوجودية، فإن العدم محض البطلان والهلاك فلا يجتمع مع شيء له حظ من الوجود، فلا يمكن أن يتصور العدم في أي مرتبة من مراتب الوجود حتى المرتبة الأضعف. تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أو غير أعلى المراتب، هذا من قبيل الاستثناء فيأخذ حكم المستثنى، للمراتب حدودا غير أعلى المراتب يعني باستثناء أعلى المراتب، فإنها محدودة كما عرفنا بأنها لا حد لا، إذن ليست محدودة بشيء، وظاهرا أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، يعني شوف هذا عبارة أدق مما كنا قد ذكرناه سابقا، نحن قلنا سابقا إذا تذكرون الماهية التي هي الحد كالحيوانية مثلا أو الإنسانية أو ما إلى ذلك، الإنسانية قلنا وإن كان يبدو للوهلة الأولى أنها تعبر عن حيثية وجودية أو ثبوتية أو إيجابية، إلا أنها في حقيقة الأمر ترمز إلى ماذا؟ إلى جهة نقصان في هذا الموجود. الآن المصنف ماذا يقول؟ هذا لازمه النقصان، كون هذا الموجود ناطقا لازمه أنه ليس مجردا، لازمه أنه فاقد لملاكات ومؤهلات ومواصفات وخصال المجردات، كون مثلا هذا الشيء جامدا لازمه أنه فاقد لأي شيء، أنه فاقد للكمالات التي يتمتع بها الموجود النامي مثلا وهكذا. إذن أن هذه الحدود التي هي عبارة أخرى عن الماهيات الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، وأن كان حتى عبارة المصنف يعني فيها مسامحة أيضا من باب ضيق التعبير، أن السلب لا يكون ملازما ولا ملزوما. إذن وهي في مراتب الوجود، وهي يعني وهذه المراتب أو حقيقة على سبيل الاستخدام في الضمير، وهي أصيلة وبسيطة إنما هي من ضيق التعبير، وإلا فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل العدم في الشيء في مراتب نقيض الوجود، وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في هنا المصنف ماذا يقول؟ يمكن لنا أن نسمي هذا المشهد الوهمي، يمكن لنا أن نسميه تركيبا إن شئنا، وعلى هذا الأساس فتكون أنواع التركيب أربعة بدلا من أن تكون ثلاثة هي الثلاثة المعروفة. هذه الأنواع الأربعة ما هي؟ النوع الأول التركيب الخارجي، وهو ما لو كانت أجزاء الشيء خارجية كالتركيب من المادة والصورة، كما يقال إن الجسم مركب من المادة والصورة، بمعنى أنه له جزءان وكلاهما له تحققان خارجيا، أحدهما موجودا بوجود الآخر، حالا في الآخر. هذا هو التركيب الخارجي. النوع الثاني التركيب الذهني، كتركيب المانيات من الأجناس والفصول، فإنه ليس إلا تركيبا ذهنيا وليس تركيبا خارجيا وعينيا. النوع الثالث التركيب الوهمي، كما هو الحال في الكم، كما سوف يأتي في محله أن الكم هو ما يقبل القسمة الوهمية لذاته، يعني يمكن تصور انقسامه إلى الأبد. النوع الرابع هو هذا النوع الذي تحدثنا عنه، التركيب الخرافي إن شئت فسميه وإن شئت فقال، هو التركيب الاعتباري، وهو التركيب الذي يفرض فيه أن الشيء ونقيضه عندما جامعا في صورة واحدة، والحال أن الشيء لا يمكن أن يتركب مع نقيضه، لا يمكن أن يوجد الشيء ونقيضه معا، وإلا كان هذا من قبيل اجتماع النقيضين. فهذا مسامحة نستطيع أن نسميه تركيبا، والمطلق عليه اسما التركيب الاعتباري أو الخيالي أو الخرافي. إذن وهذا المعنى، أي معنى؟ أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة، وعدم دخولها كما في رتبة الواجب تبارك وتعالى، عدم دخولها الذي يؤدي إلى الصرافة كما قلنا، لأن ما لا يمتزج بشيئان فهو الصرف من الحقيقة، نوع من البساطة والتركيب في الوجود. يعني شوف الآن، ذات الواجب تبارك وتعالى ليست مركبة حتى بالتركيب الاعتبار، لا هي مركبة خارجا ولا عقلا ولا وهما ولا حتى اعتبارا وخيالا وخرافة، وإنما هي محض البساطة. وهذا قمة التنزيه. إذن نوع من البساطة كما في الواجب، والتركيب كما في المراتب المحدودة في الوجود. غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى. ما هي المصطلح عليها في موارد أخرى والتي هي أنواع ثلاثة، وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية أو العقلية أو الوهمية. الأمر الرابع شرحناه، أن المرتبة كلما تنزلت، يعني أو فهم مما شرحناه، كلما تنزلت هذه المرتبة كلما زادت فقداناتها، وبالتالي كلما زادت حدودها، وبالتالي كلما ضاقت دائرتها، كلما تنزلت زادت حدودها وضاق وجودها. المصنف في الحاشية يعلق: المراد بسعة الوجود وضيقه اشتمال المرتبة على كمال أكثر أو أقل. وكلما عرجت، أي ارتقت وزادت قربا من أعلى المراتب، قلت حدودها وفقداناتها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب، فأعلى المراتب مشتملة على كل كمال وجوديان من غير تحديدان، ومطلقة من غير نهايتان. الأمر الخامس، أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشكلة. إذا قلنا بأن الوجود حقيقة واحدة ولا تشكيك فيها، ليس هناك مراتب، وإنما هنا حقيقة واحدة وأمر فارغ، فلا نستطيع أن نتصور مراتب بعضها متوسطا وبعضها قويا وبعضها ضعيف. إذن هذا الفرق لا معنى له حينها. إذا قلنا بأن الوجود حقائق متباينة متعددة بتعدد الذوات بتعدد المصادر، فأيضا وإن كنا نثبت حينئذ المراتب المتعددة، إلا أنه نفس هذا الفرض، فرض التباين، لا يعني بالضرورة أنه يجب أن يكون لدينا حاشيتان، حاشية لا تحت لها وحاشية لا فوق لها، بل جاد بدوان. طبعا مع قطع النظر عن الدليل الخارجي، وهو أنه لا بد من إثبات قانون العلية، وأنه لا بد من وجود علة لهذا الكون وما إلى ذلك، فالقول بالتباين لا يستلزم القول بوجود حاشيتين، واحدة أنزل المراتب وواحدة هي أعلى المراتب. لأن القول بالتباين ما معنى؟ أنني أنا وجود خاص مباين لك تماما، والإنسان وجود خاص مباين لوجود الحيوان، ووجود الممكن وجود خاص مباين لوجود الواجب، فلا يبدو هناك تراتبية حينئذ حتى نسميها مراتب، وإنما نسميها بالمصادر. فلولا الدليل الخارجي ما استطعنا أن نثبت واجبا وما استطعنا أن نثبت هيولة. بين الآن ظاهر عبارة المصنف، لو قلنا بالوحدة التشكيكية فلا بد أن يثبت لنا حاشيتان من حيث الضعف والقوة، لأن معنى كون الوجود حقيقة واحدة مشككة ما هو؟ أن هذه الحقيقة هي ذات مراتب، أن هذه الحقيقة هي ذات مراتب. وإذا كانت ذات مراتب فهذه المراتب التي بينها طولية بحسب الفراغ وتراتبية لا بد أن تنتهي علوا إلى مرتبة لا حد لها وإلا لزم التسلسل، ولا بد أن تنتهي سفلا إلى مرتبة لا سفل لها وإلا أيضا لزم التسلسل. فلذلك مقتضى القول بالوحدة التشكيكية ما هو؟ أن نثبت حاشيتين للحقيقة الوجودية، يعني طرفين أعلى وأسفل. الطرف الأعلى هو وجود الواجب تبارك وتعالى، الطرف الأسفل هو وجود الغيب. المحقق الفياضي حفظه الله ذكر في الحاشية أن غاية ما يقتضيه القول بالوحدة التشكيكية هو ثبوت المراتب المتكثفة، وأما أنه يجب أن يكون لدينا مرتبة أعلى ومرتبة أسفل فهذا لابد من إثباته بالدليل الخارجي وليس من مقتضيات القول بالوحدة التشكيكية. تأملوا في هذه الدعوة. إذن أن لوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. الأمر السادس يأتي إن شاء الله نهار الأربعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.